أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 66. قال: إذا استقرب من ابتداء سنته لمؤنته في نفس السنة في بدايتها استقرب لمؤنته، أو صرف بعض رأس المال فيها يعني في المؤنة، صرف بعض رأس المال في المؤنة، قبل لا حصول الربح، هذا القرض للمعنى أو الصرف من المال الآخر للمعنى كان قبل حصول الربح، قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح، وضع مقداره من الربح. هذه المسألة يتعرض فيها السيد الماتن إلى ما ذكرناه سابقا من جواز احتساب ما يصرفه الإنسان على مؤنته من مال آخر، ما يصرفه الإنسان على مؤنته من مال آخر، ونضيف إلى ذلك ما اقترض بصرفه على مؤنته. في كلتا الحالتين يجوز له الاحتساب، في كلتا الحالتين يجوز له الاحتساب. احتسابه من الأرباح على ما تقدم سابقا، قلنا كل ما يصرفه الإنسان على مؤنته يستثنى من الأرباح، ولا يشترط الصرف من عين الربح، ما يشترط الصرف من عين الربح من نفس الربح، لا، إذا صرف من مال آخر يحتسبه من الأرباح. يظهر من المصنف أن جواز الاحتساب في صورة القرض أو الصرف من مال آخر مطلق، يعني سواء كان الصرف أو الاقتراض قبل ظهور الربح أو كان شنو بعد ظهور الربح، بل هو خص كلامه في ماذا؟ في ماذا كان قبل ظهور الربح، ومنه يفهم أنه إذا كان بعد ظهور الربح فهو شنو؟ الاحتساب يكون أوضح. فكلامه الاحتساب يجوز مطلقا سواء اقترض أو صرف قبل ظهور الربح أو اقترض وصرف بعد ظهور الربح. طبعا نحن نوافقه فيما إذا كان بعد ظهور الربح، بعد ظهور الربح إذا صرف لمؤنته أو اقترض لمؤنته يجوز له استثناءهم من الربح بعد ظهوره، وأما إذا كان قبل ظهور الربح قبل أن يظهر عند الربح في بداية السنة ما ظهر الربح، هو شنو صرف على مؤنته من مال آخر أو اقترض لمؤنته وصرف على مؤنته، هذا هل يجوز له الاحتساب من الربح شنو متأخر في تلك السنة أو لا؟ هذا جواز الاحتساب من الربح المتأخر مبني على الالتزام بأن مبدأ السنة الخمسية هو حين الشروع في الاكتساب كما هو مبنى المصنف، حين الشروع في الاكتساب. إذا ما مشتبه أنا أذكر مبنى المصنف، حين الشروع في الاكتساب إذا كان مبدأ السنة الخمسية ماكو مانع من أن يصرف، أن يستثني ما صرفه على مهنته بعد الشروع في الاكتساب من الربح شنو متأخر، ماكو مانع منه. وأما بناء على ما تقدم سابقا من أن مبدأ السنة الخمسية هو ظهور الربح، في احتساب ما صرفه على مؤنته قبل ظهور الربح لا يكون جائز. لماذا؟ لأن ما صرفه لا يكون مؤنة لسنة الربح، وإنما يكون مؤنة لمن؟ السنة السابقة على الربح، لأن المفروض أن بداية السنة الخمسية تبدأ من حين ظهور الربح. فكيف يجوز له أن يستثني من هذا الربح المتأخر ما صرفه على مؤنته باقتراض أو من مال آخر، والحال أن هذا صرفه على مؤنة السنة السابقة، فكيف يستثنيه من ماذا؟ من هذا الربح المتأخر الذي هو يعتبر ظهوره بداية تلك السنة. ولذا اعترضوا على السيد الماتن بهذا الشيء، بأنه كيف يجوز له استثناء ما صرفه على مؤنته واقترض لصرفه على مؤنته من الربح المتأخر. هذا مبني على ماذا؟ على أن مبدأ السنة هو الشروع في الاكتساب، طبعا مع الشرط، مع اشتراط أن يكون الصرف أو القرض بعد الشروع في الاكتساب وقبل ظهور الربح، حتى يكون مؤنة لتلك السنة التي تبدأ من حين الشروع في الاكتساب. ما كمان بدأت السنة، مؤنة هاي السنة يقدر يطلع حميا من الربح المتأخر، ليس فيه محذور، لأنه هو مؤنة هذه السنة وليس مؤنة السنة السابقة، بخلاف ما إذا قلنا أن بداية السنة من حين ظهور الربح. هذا كلام لا يكون تام. فالاحتساب إنما يجوز بناء على ما هو الصحيح من أن بداية السنة هو ظهور الربح، إنما يجوز بعد ظهور الربح. إذا كان الاقتراض والصرف بعد ظهور الربح يجوز ماذا؟ يجوز استثناؤه من المال من الربح المتقدم، هذا لا بأس به. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. طبعا هذا كله في جواز الاحتساب والاستثناء، في جواز الاحتساب والاستثناء، فنفصل بناء على ما هو الصحيح نفصل بينما إذا كان الصرف قبل ظهور الربح وبينما إذا كان بعد ظهور الربح. إذا كان بعد ظهور الربح يجوز الاستثناء والاحتساب، وإذا كان قبل ظهور الربح فلا يجوز الاستثناء ولا الاحتساب. واضح. وأما إذا كان الكلام عن الأداء، أداء والدفع الخارجي الخمس، واضح. أما إذا كان الكلام عن أداء ما اقترضه، يريد أن يؤدي هذا الدين، في صورة الدين يأتي هذا، يريد أن يؤدي، اقترض لمؤنته، واضح، اقترض لمؤنته ويريد أن يؤدي هذا الدين من أرباحه، هنا هل نشترط أن يكون هذا قبل ظهور الربح؟ لا نشترط، لأن أداء الدين ولو كان الدين لمؤنة سنة سابقة، أداء الدين هو شنو؟ هو مؤنة تستثنى من أرباح شنو؟ من أرباح السنة. أكو فرق بين الأداء وبين شنو؟ بين الاستثناء والاحتساب. أداء الدين مؤنة ولو كان الدين لسنة لمؤنة سنة سابقة، فضلا عما إذا كان الدين لمؤنة هذه السنة، استدان لمؤنة هذه السنة، هل يجوز أداؤه من الربح المتأخر؟ نقول نعم يجوز أداؤه من الربح المتأخر، بل أكثر من هذا نقول إذا اقترض لمؤنة سنة سابقة وبقي مديونا ومقروضا يجوز له أداؤه من أرباح السنة المتأخرة. واضح. فلا تفصيل حينئذ بينما كان، إذا كان القرض قبل الربح أو كان بعد ظهور الربح، وإنما الأداء والدين يعتبر مؤنة ويجوز حينئذ استثناؤه وأداؤه من الأرباح، أرباح هذه السنة، وإن كان القرض قبل ظهور الربح في تلك السنة، بل وإن كان القرض لمؤنة سنة سابقة الأداء يجوز مطلقا. هذا الكلام في هذه المسألة معقود إلينا لبيان الاستثناء، ما أدى الدين واقترض ولا زال مطلوب المؤنة، هل يجوز له أن يستثنيه من الربح المتأخر؟ مو يؤدي من الربح المتأخر، يستثنيه يعني ما أدى وبقى مطلوب، فيقول هاي الربح ظهر مليون أنا أستثني منه شقد مقدار الدين، يقدر يستثني أو لا؟ نقول لا لا يستطيع استثناء، وإنما يستثنيه إذا كان الربح متقدما علما على الصرف في المؤنة أو على الاقتراض علما للمؤنة. طبعا مسألة هاي الأداء، وأنه الأداء دائما هو مؤنة، ولو كان الدين لمؤنة سنة سابقة هاي لها مسألة مستقلة يأتي بحثها برقم مسألة 71 كما سيأتي. زين، المسألة الأخرى وهي مسألة 67، مو 67، نقرأ المسألة. تقول المسألة أن لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنى، اشترى شيء للمؤنى وزاد هذا الشيء، لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنى من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يستصرف عينه فيها في المؤنى، مما تصرف عينه يعني الانتفاع به ولازم لاستهلاكه وفنائه وزواله مثل هاي الأمور، يجب إخراج خمسه عنه عند تمام الحول، يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، هذا مطلوب. زاد عدة حنطة ثم حطب وقود، واضح مما يكون انتفاع به ملازم لاستهلاكه وفناء وزواله، لا إشكال في أنه يجب تخميسه. ليش يجب تخميسه؟ لأنه ربح مرت عليه سنة ولم يصرف شنو؟ ما في المال، هذا ربح مرت عليه سنة ولم يصرف المال، قاعدة شنو؟ أنه يجب تخميسه فورا لأنه مرت عليه سنة. هذا القسم الأول. ثم يقول وأما كما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به، هذا القسم الثاني، مما يبقى ويزيد ما زاد من المؤنة، أن يكون مبنى على ماذا؟ على انتفاع به وبقاء عينه في الدار، في الكتب، في الفراش، ملابس، وإن كان تختلف في بقاء مدة بقاء، لكنه هي عادة استهلاكها لا يلازم ماذا؟ فناها وزوالها. أقول الانتفاع بها لا يلازم زوالها وفناها، ينتفع بها وتسد الحاجة، لكنه هي شنو؟ العين تبقى باقية بعد انتهاء السنة. الكلام يقع في هذا، أن هاي العين هل يجب فيها الخمس أو شنو؟ أو لا بعد تمام الحول. قال وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها، فالأقوى عدم الخمس فيها، والأقوى هو عدم وجوب الخمس. اللي عنده دار اشترى دار وسكن بها في سنة وبقت للسنة الثانية، يقول ما يجب أن يخمس هذه الدار، وهكذا سائر الأمور الأخرى. نعم يستثني حالة واحدة، قال لو فرض الاستغناء عنها، استغنى عنها، خرجت عن ماذا؟ عن حاجته، استغنى عنها، خرجت عن كونها مؤنة، كانت مؤنة في السنة السابقة، في السنة الثانية خرجت عن كونها مؤنة. لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط، أحوط احتياط وجوبي، إخراج الخمس منها. وكذا في حلي النسوان، من هذا الباب، مراعي حلي ثم بعد سنين تستغني ماذا عن هذه الحلي ولو لتقدم السن مثلا، فهل يجب فيها الخمس أو لا؟ يقول أحوط ماذا؟ تخميسها. إذا جاز وقت لبسهن لها. إذا السيد الماتن يفرق بين ما زاد من المعنى التي يكون الانتفاع بها ملازم لاستهلاكها وفنائها كالحنطة والشعير وأمثالهما، هذا الزائد يجب تخميسه فورا، يجب تخميسه. وبينما إذا كان لا استهلاك انتفاع بها ليس ملازم لفنائها بل هي مبنية على أن تبقى مع الانتفاع بها كالدار وأمثالها، هذه يقول لا يجب فيها الخمس إلا في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا شنو؟ ما إذا استغنى عنها بعد ذلك. ونفس هذا الكلام يطبق على حلي النساء، ماكو استغناء لا زال مؤنة ما يجب فيه شنو؟ الخمس. أما إذا تم الاستغناء عنه وخرج عن كونه مؤنة يجب تخميسه، على الأحوط طبعا هذا وجوب التخميس بعد الاستغناء هو احتياط لا فتوى. زين، هذه هي المسألة. الكلام واضح أنه إذا اشترى من أرباحه شيئا لمؤنته، موضوع المسألة هذا، اشترى مو مطلقا اشترى، اشترى من أرواح السنة، اشترى من مال مخمس ما يجي بهذا الحديث، وهذا ما يجي بتخميسه. فالكلام فيما إذا اشترى من أرباحه ما يحتاجه علما لمؤنته لسد حاجته، إذا اشترى من أرباحه لمؤنته فزاد في نهاية السنة، زاد هذا في نهاية السنة، فهل يجب فيه الخمس أو لا؟ هذا هو موضوع المسألة. الظاهر أنه لا كلام ولا خلاف ولا إشكال، ولا ينبغي أن يقع الإشكال في وجوب الخمس في القسم الأول الذي ذكره المصنف، وهو شنو؟ وهو المؤن التي هي مبنية على ماذا؟ على زوالها وفنائها بالانتفاع كالطعام مثلا والوقود وأمثاله، لا إشكال هنا ولا خلاف في وجوب الخمس في الزائد. والسر في ذلك أن الزائد لا يعد مؤنة، لا يعد مؤنة بأي ميزان، لا يعد مؤنة بكل على الخلافات المتقدمة، لا يعد مؤنة، بل هو يعتبر من الفوائد والأرباح التي مرت عليها سنة ولم تصرف شنو؟ ها؟ في المؤنة، ويجب فيها الخمس على القاعدة. يجب تخميسها ولا تستثنى من الأرباح لأنها ليست مورد للحاجة، يعني تبين بعد ذلك نهاية السنة أن هذا المقدار الزائد ليس موردا شنو؟ لحاجتي، وغير مصروفة في ماذا؟ في المؤنة، يعني لا أكو حاجة ولا أكو شنو صرف في المؤنة، بأي ميزان تعتبر مؤنة؟ ليست مؤنة. فإذا لم تكن مؤنة يجب فيها الخمس، لماذا؟ لأنها أرباح مرت عليها سنة كان يتخيل أنه يحتاجها مثلا، وتبين أنه لا حاجة له إليها ولم يصرفها في المؤنة، فيجب فيها الخمس، وهذا واضح، واضح جدا. زين، وإنما الكلام يقع في النحو الثاني. شنو النحو الثاني؟ أن يكون الانتفاع به غير ملازم لزوال وفناء، أن يكون مبناه كما يقول المصنف على بقائه مع الانتفاع به، الانتفاع به مع بقائه كالدار والكتب وأمثالها، الكلام في هذا. طبعا هذا القسم الثاني المصنف قسمه أيضا إلى قسمين، لأنه تارة يبقى مؤنة، يفترض بقاء مؤنة في نهاية السنة ويبقى مؤنة في الدار اللي يحتاجها للسكن، وأخرى يفترض ماذا؟ خروج عن كونه مؤنة، يعني الاستغناء عنه، الاستغناء عنه. سألان نحن نتكلم لا نفصل بين الصورتين الأخيرتين، نتكلم عن أصل القسم الثاني. زين، كلام يقع فيها أن هذا المؤنة التي تبقى بعد انتهاء السنة مثل الدار والكتب وأمثالها، هل يجب تخميس هذا الباقي بعد انتهاء السنة باعتبار أن هذا زاد عن المؤنة؟ كما هو الحال في الطعام، شلون الطعام إذا زاد من قسم يجب تخميسه؟ الدار أيضا هي زائدة عن من؟ قلوا ياي، عن المعنى. شلون زائدة عن المعنى؟ لأنه انتفع بالدار خلال هاي السنة وسد حاجته عن طريق الانتفاع بهاي الدار، وهي الدار وقت تكون زائدة عن المعنى، فحينئذ يجب فيها الخمس. أو لا، أنها ليست زائدة عن المعنى وإنما هي معنى فلا يجب فيها خمس. بعبارة أخرى، أن الدار وأمثال الدار مما كان مناه على انتفاع به مع بقاء عينه كما قال المصنف. هل تعتبر زائدة عن المؤنة كالطعام فيجب فيها الخمس لكونها فائدة والربح مرت عليه سنة ولم يصرف شنو في المعنى، زاد عن المعنى لم تصرف في المعنى، فيجب فيها الخمس أو لا؟ أنها معنى، الدار هي بنفسها شنو معنى ومستثنات من الأربع فلا يجب فيها الخمس. الكلام في هذا قد يقال بالأول، يعني بكونها زائدة عن المؤنة فيجب فيها الخمس، واضح تمسكا بإطلاق ما دل على وجوب الخمس واقتصارا فيما خرج عنه على القدر المتيقن، اقتصارا فيما خرج عنه على القدر المتيقن. ما هو الخارج عنه؟ هو المؤنة، واضح. في هاي المؤنة التي خرجت من أدلة وجوب الخمس نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو مؤنة السنة، هذا نقتصر على هذا المقدار في الخروج عن أدلة وجوب الخمس. وأما ما زاد على ذلك نرجع فيه إلى أدلة وجوب الخمس، فحينئذ يجب الخمس في هذه الدار. لماذا؟ لأنها زائدة عن شنو؟ عن المعنى. إذن هي مال وربح حصل عليه الإنسان في هذه السنة وزاد عن المعنى، فضل عن المعنى، وفاضل عن المعنى يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. هذا الاستدلال على القول بوجوب الخمس في محل الكلام نقله السيد الحكيم في المستمسك عن صاحب الجواهر، وذكر بأنه مال إلى هذا القول، وهو قول لا يخلو من غرابة، إنسان دار ملكها واستفع بها في هذه السنة إذا بقت يجب عليه تخميسها، ومال إلى هذا القول. بعضهم اعترض على السيد الحكيم بأنه أولا استبعد أن يكون صاحب الجواهر يذهب إلى الوجوب، وجوب الخمس في المقام، وذكر بأنه لم يجد ذلك في الجواهر بل وجد ما ينافيه، ما ينافي هذا، ما ينافي ذهاب صاحب الجواهر إلى وجوب الخمس. لكن الذي يبدو أن هذا اشتباه من المعترض، لأن هذا المطلب موجود في الجواهر، كما نقله السيد الحكيم، وعبارة تكاد تكون صريحة في هذا. ونقرأ نص عبارة الجواهر لا لبيان اشتباه المعترض، مو هذا المهم، وإنما لبيان مطلب مهم في نظرنا، وهو أن نحدد مركز البحث، مصب البحث والنزاع في هذه المسألة من خلال هذه العبارة وعبارة أخرى يتضح هذا. قال في الجواهر: قد يقال، نعم قد يقال أن ظاهر تقييد المؤنة بالسنة يقتضي وجوب إخراج خمس ما زاد منها عليها، يعني ما زاد من المؤنة على السنة، إخراج خمس ما زاد منها عليها من غير فرق في وجوب تخميس الزائد، من غير فرق بين المأكل وغيره من ملبس أو فرش أو أواني أو غير ذلك. وضع لا يساوي بين النحو الثاني والنحو شنو الأول اللي هو الطعام، غير فرق بينهما. نعم هو يستثني المناكح والمساكن باعتبار أدلة التحليل، هذا مطلب آخر، استثناء المناكح والمساكن. إلا المناكح والمساكن فإنها إذا أخذت من ربح سنة لا يجب إخراج خمسها بعد سنة، هاي استثناء. أما سائر الأمور الأخرى لا يجب إخراج خمسها بعد سنة، بعد السنة، بخلاف غيرهما. لا يصرح أكثر، بخلاف غيرهما يعني غير المناكح والمساكن، فإنه يجب إخراج خمس الجميع بعد السنة، بعد السنة. هاي العبارة صريحة في ما نقله السيد الحكيم عنا. ونعم لا يبدو منه يعني اختيار هذا القول، كما عبر السيد الحكيم هو مال إليه بقوله نعم قد يقال، ولم يناقش في ذلك وعبر، يعني يظهر من هذه العبارة الميل إلى وجود الخمس. جماعة الآخرون لا، ذهبوا إلى عدم وجوب الخمس في محل الكلام، لا يجب الخمس، مدعين صدق المؤنى على هذه الأعيان، نفس الدار يصدق عليها أنها مؤنى، واضح، نفس الكتاب يصدق عليه أنه شنو مؤنى، وأنكروا كونها زائدة على المؤنى، ليس زائدة، هي مؤنى، هي بنفسها مؤنى، ليس زائدة عن المؤنى، فتكون بناء على أنها هي مؤنة تكون مستثناة من الأرباح ولا يجب فيها الخمس. وقد صرح بذلك كثير منهم، ننقل عبارة لصاحب المستند صرح بهذا، قال: لا نسلم عدم كونها مؤنة، فإنها مؤنة السنة عرفاً، الدار مؤنة هاي السنة عرفان، مؤنة السنة عرفان، ما نقدر نقول هي شنو ليست مؤنة، هي مؤنة السنة عرفان، لأنها مؤنة السنة عرفان، ولا يشترط في صدق المؤنة، هاي نقطة مهمة، ولا يشترط يقول في صدق المؤنة تلف العين، ما نشترط في صدق المؤنة إلا أن تتلف العين كما في الطعام، لا المؤنة تصدق حتى مع بقاء ماذا؟ مع بقاء العين كما هو الحال في الدار. يرجع دعوى إلى صدق الشنو؟ صدق المؤنة على الدار، فتكون مستثنات فلا يجب فيها الخمس كسائر الأرواح الأخرى المستثنات بعد صدق المؤنة، صدق عنوان المؤنة عليها. من هنا يظهر، من هذه العبارات يظهر أن الخلاف ينصب ويكون على تحت هذه النقطة، أن الدار وأمثال الدار مما ينتفع بها وتبقى، هل هي مؤنة أو زائدة عن المؤنة، هل هي مؤنة أو زائدة عن المؤنة، هل هي كالطعام الذي يبقى بعد انتهاء السنة فيجب فيها الخمس، هاي معناها أنها زائدة عن المؤنة، أو أنها لا هي بنفسها مؤنة، هي مؤنة فلا يجب فيها الخمس و تكون مستثناة من أدلة وجوب الخمس، لما دل على استثناء المؤنة من أدلة وجوب الخمس. زين، إذا قلنا زائد عن المؤنة المسألة واضحة وأن يجب فيها الخمس من الأشياء لما قلناه واضح، يعني أرباعا مرت عليها السنة وشنو ولم تصرف المؤنة ولم يحتاج إليها أصلا، لا حاجة قلنا ولا قصر، فيجب فيها الخمس. وإن قلنا أنها مؤنة هي بنفسها نفس الدار تكون مؤنة، تكون مستثناة من الأرباع ولا يجب فيها الخمس. زين، يبدو أن المسألة إذا طرحت بهذا الشكل وفهمناها بهذا الشكل حينئذ لا يفرق بين بقائها مؤنة في السنة الأخرى والسنين اللاحقة أو ماذا أو الاستغناء عنها. في هذا البحث لا يفرق لأن بقائها مؤنة في السنة القادمة أو الاستغناء عنها في السنة القادمة ما يأثر في ماذا، في أنها مؤنة في هذه السنة أو زاد عن المؤنة. احنا ما قاعد نتكلم عن حكمها في السنة القادمة، لا، نقول أن هذا الباقي بعد انتهاء السنة هل هو من الأرباح التي لم تصرف في المؤنة حتى يجب فيه الخمس، أو هو من الأرباح التي حسبت مؤنة وتكون مستثناة من أدلة وجوب الخمس. كلامنا في هذا بعبارة أخرى أن صاحب الجواهر إذا صح ما نسب إليه أو فهمنا من عبارته هذا كأنه يرى أنه بمجرد انتهاء السنة يجب تخميس الدار، فورا يجب تخميس الدار. لماذا؟ لأن الدار ربح فاضل على المؤنة مرت عليه سنة، يجب تخميسه فورا. الطرف المقابل يقول لا، لا يجب تخميسه، هذا ليس له علاقة ببقائها مؤنة في السنة اللاحقة أو خروجها عن كونها مؤنة في السنة اللاحقة والاستغناء عنها، هذا لا يؤثر في المطلب، لأن البعث في هذا أن هذه هل هي زائدة عن المؤنة أو هي مؤنة. إذا مؤنة لا يجب فيها الخمس لأنها مستثناة، وإذا زائدة عن المؤنة يجب فيها الخمس. بقاها على كونها مؤنة في السنين اللاحقة أو خروجها عن كونها مؤنة والاستغناء عنها هذا لا يؤثر في ذلك. واضح هذا؟ نعم، حتى نجمع بين كلماتهم، نعم، بناء هذا طرح المسألة سليم بين شنو الصحيح به، بناء على عدم وجوب الخمس فيها كما هو مبنى المشهور والمعروف أنه ما يجب الخمس فيها، واضح، بناء على عدم وجوب الخمس فيها حينئذ ينفتح المجال للبحث لبحث آخر. شنو هذا البحث الآخر؟ هو أن عدم وجوب الخمس في هذه الدار بعد انتهاء السنة هو دائمي ومطلق. يعني شنو مطلق؟ يعني سواء بقيت مؤنة أو خرجت عن كونها مؤنة ما يجب فيها الخمس إلى يوم القيامة. يعني معناه أن كل ما يكون مؤنة للإنسان إذا بقي أصلاً يجي معفو عن هذه الضريبة إلى يوم ما دام باقياً، سواء بقي مؤنة أو شنا أو استغنى عنها الإنسان، ما يعني. كما هو رأي موجود، هو رأي موجود ومعروف. أو لا، نقول أن عدم وجوب الخمس فيها ما دامي مقيد. بماذا مقيد؟ بكونها مؤنة. ما دامت مؤنة لا يجب فيها شنو؟ الخمس. أما إذا استغنى عنها وخرجت عن كونها مؤنة تدخل في أرباحه ويجب فيها ماذا؟ تتعلق فيها الخمس. هذا بحث ثاني واضح يتفرع على القول بعدم وجوب الخمس في البحث الأول. وبهذا يتضح أنه أكو خلط بين البحثين في كلماتهم، ينبغي التمييز بينهما بهذا الشكل. نرجع للبحث الأول ثم نذكر البحث الثاني إن شاء الله في الدرس القادم بعد الوفاة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.